بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. حديثنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عن أصل هام من أهم الأصول التي ترتكز عليها تربية المسلم لنفسه كي يكون ملتزما كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا، أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فاستقم كما أمرت وما تاب معك. فهنا نقف عند قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت. فنحن مطالبون أن نستقم كما أمرنا الله، أن نستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لا وفق أهوائنا ووفق شهواتنا. لأن بعض الناس قد يظن أنه على الجادة وعلى الطريق المستقيم، وهو في الحقيقة مخالف لما أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه اكتفى بالنية الصالحة في عبادة الله سبحانه وتعالى وفيما يتقرب به إلى الله عز وجل، وأهمل المتابعة والأوامر التي أرادها الله والكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا. من الأمور المهمة جدا في حياتنا العبادة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأجل غاية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا وأن نستوعبه ونفهمه فهما جيدا، كي نعرف لماذا أمرنا بعبادة الله سبحانه وتعالى، ونستوعب أهمية عبادة الله سبحانه وتعالى في حياتنا لنقوم بها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هنا، هل الله سبحانه وتعالى، هل الله عز وجل يحتاج إلى عبادتنا ويحتاج إلى أن نعبده لذلك خلقنا لعبادته؟ الجواب: حاشا وكلا. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الغني، ولا يحتاج لعبادة أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي أشرف حديث لأهل الشام، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فيما يرويه عن ربه في حديث طويل قدسي، في أثناء هذا الحديث أو فيه قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى، ولا تضره معصية العاصين. فلو أحسن الناس كلهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا وحاشاه، ولو أساء الناس كلهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل. فالله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، طيب إذا علشان نستوعب هذه المسألة ونؤصل لها، إذا كان الأمر كذلك والله عز وجل غني عن عبادة العباد، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجل العبادة؟ فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فخلقنا وجعل وظيفتنا الأساسية هي عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك والله غني عنا سبحانه وتعالى، فما الحكمة في هذه المسألة؟ والجواب أقول بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه، ابتداء نحن نحن في خلق الله ذرة في خلق الله سبحانه وتعالى، وعبيده سوانا كثير سبحانه جل وعلا. قال الله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله عز وجل له عباد مكرمون يطيعون الله سبحانه وتعالى على أفضل ما تكون العبادة. فالملائكة مثلا خلق من خلق الله الكثير، وإذا بهم خلقهم الله سبحانه وتعالى فطرهم على عبادته جل وعلا، علموا عظمة الله وجلال الله وكبرياءه، وفطروا على عبادته وتسبيحه وتحميده سبحانه جل في علاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موطن قدم إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. يعني لا يوجد في السماء موطن قدم إلا وفيها عابد لله سبحانه وتعالى يقيم العبادة لله بخشوعها وبخضوعها وبتمامها وبكمالها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يسبحونه حق التسبيح ويعظمونه حق التعظيم، عبادة فيها ما فيها من معاني الإجلال والإخبات والإكبار والإجلال لله سبحانه وتعالى. فعبادة الله مبناها على التعظيم الحق لله عز وجل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن في السماء البيت المعمور، في السماء يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، يعني يعبدون الله ويتعبدون بالطواف في البيت المعمور لكثرة عدد الملائكة. 70,000 كل يوم لا يعودون إليه مرة أخرى ليفسح المجال لغيرهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا طرف من العباد الذين يعبدون الله حق عبادته سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته جل جلاله أن يخلق خلقا يعبدوه اختيارا سبحانه جل في علاه. أراد الله جل وعلا أن يخلق خلقا يعبدونه اختيارا، يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فيهم نوازع الخير والشر، خلق فيهم سبحانه وتعالى نور الفطرة. إذن مرة أخرى لكي نركز في هذه المسألة ونعلم أهميتها ونعلم لماذا نحن مطالبون بعبادة الله وأننا نحتاج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أن عباد الله سوانا كثير، والله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق خلقا يميلون إلى الشهوات. فخلق آدم أجوف، لما إبليس طاف بآدم عليه السلام أول ما خلق علم أنه أجوف لا يتمالك، أي أنه يميل إلى الشهوات ويحب الشهوات. فخلق الله الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، عنده نوازع للخير وعنده نوازع للشر، عنده ميول للأهواء وعنده ميول للشهوات، والشهوات منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وعنده ميول لكل هذه الأمور. وأعانه الله سبحانه وتعالى على طاعته أتم العون بأن وضع فيه نور الفطرة، كما أن هناك الأشياء التي تغوي مثل الفتن، مثل النفس الأمارة بالسوء، مثل وسوسة الشيطان، هناك أيضا في داخل الإنسان نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل إنسان فيه نور من الفطرة تجعله وإن كان كافرا يميل إلى حب الخير ويميل إلى ربه سبحانه وتعالى ويحن إلى مولاه جل وعلا. وإذا ما اشتدت عليه الأمور مهما كان يعني معاديا لله سبحانه وتعالى، عند الشدائد يلجأ بفطرته إلى الله سبحانه وتعالى: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. عند الشدائد الناس الله تحدى الناس بالفطرة التي فطرهم عليها سبحانه وتعالى، وأن الشدائد والأمور المدلهمة إذا وقعت بالإنسان مهما كان كافرا، مهما كان معاديا، مهما ادعى الإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى، إذا نزلت به الخطوب نور الفطرة تجعله يتجه إلى الله: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل تحدي من الله، تحدي لكل إنسان على وجه الأرض: بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، وعنده نوازع الخير ونوازع الشر، وكما وجدت هناك الفتن أعانه، أتم العون على طاعته سبحانه وتعالى بأمور منها نور الفطرة التي وضعها الله في كل إنسان يحن بها إلى ربه سبحانه وتعالى، منها واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم، لمة الملك التي هي إعاذ بالخير أمام وسوسة الشيطان، منها أن الله سبحانه وتعالى خلق فيه العقل وجعله يعقل ليتفكر في الأمور، وأعطاه الدلالات الكونية التي إذا تفكر فيها بعقله دلته على الله وعلى ربه سبحانه وتعالى، فأوى إلى مولاه سبحانه وتعالى. ليس هذا وفقط، بل أرسل الرسل لتذكر الناس بالميثاق الأول وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، وتدلهم على الله وتخبرهم بما يريده الله منهم، تعرفهم طريق الحق من طريق الباطل، تعرفهم طريق الجنة من طريق النار، تعرفهم على محب الله، وأنزل الكتب التي هي الشرع المطهرة التي ينبغي أن يتحاكم الناس إليها ليتستقيم أمورهم وتستقيم حياتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالله سبحانه وتعالى أعان الإنسان على طاعته وعلى الهداية، على الرغم من وجود ميول الإنسان للخير وميول الإنسان للشر، من رحمة الله بالإنسان جعل الخير فيه أصيلا، لأن نور الفطرة يعني الأصل في الإنسان الخير وفيه الفطرة، لكن هذه الفطرة بتلوث بفعل البيئة وبفعل المجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. أو هنا الأصل هو مخلوق نظيف وعنده فطرة للتوحيد وميل إلى خالقه سبحانه وتعالى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فجعل الخير في الإنسان عموما أصيلا، والشر هو الدخيل على الإنسان بفعل البيئة، لكن أعانه كما قلت بنور الفطرة التي تجعله يحن إلى الله سبحانه وتعالى، بالدلالات الكونية الموجودة في الكون التي تدل على الله، وأعطاه عقلا يفكر لأجل أن يفكر في هذه الدلالات الكونية وتدله على الله، أعانه بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وبوجود العلماء التي لا يخلو منهم الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان ليقوموا بمهمة الرسل ببيان الحق للناس وإرشاد الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى ما يدلهم على الله جل وعلا. ثم قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكي يتفكروا في الدلائل الكونية والدلائل الشرعية فيعلموا أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن نعمه على الإنسان لا تعد ولا تحصى، هو الذي خلقه من عدم، هو الذي خلق له ما في الكون جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء، يعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الكون من أجل أن نعان على طاعة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن نستطيع الحياة، جعل الأرض ممهدة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، أنعم على الإنسان بما لا يعد ولا يحصى، صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خيره على العباد نازل وشر العباد إليه صاعد. الله أراد الله عز وجل من العباد بعد أن أنعم عليهم بالحياة وبالرزق وبالعطاء وبكل شيء أن يعبدوه ولا يكفروه وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فهذا ما يريده الله من عباده، كلوا من رزق ربكم، تمتعوا تمتعوا بنعم الله التي حباكم بها وتمتعوا بالحياة، واشكروا الله على نعمه واعبدوه على ما حباكم به. فالشاهد من ذلك أن الله أراد في خلقنا، نحن مخلوقين لحكمة عشان نعرف العبادة أهميتها إيه في حياتنا وليه العبادة، إحنا مخلوقين لأجل العبادة. إن شاء الله إن يكون في خلق يعبدون الله اختيارا، عندهم نوازع الخير ونوازع الشر، وأعطاهم ما يعينهم على الخير، وأوجد لهم برضه أيضا الفتن، وأمرهم أن يبتعدوا عن الحرام وأن يفعلوا الحلال، فليتفكروا بما أعانهم الله عز وجل عليه من طاعته، بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فيعبد الله اختيارا، فهواه قد يميل إلى الراحة وإلى الدعاء وإلى عدم العبادة وإلى الشهوات، لكن معرفته بالله وبجلال الله وبعظمة الله وبحق الله عز وجل عليه تجعله يترك ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى ما يحبه الله عز وجل. فإذا نجح في هذا الاختبار في هذه الحياة، يبقى دي العلة من خلق الكون ابتداء، من خلق الإنس والجن والإنس ابتداء، وجعلهم الله مكلفين ليعبدوا الله اختيارا، فإذا بهم إذا نجحوا في اختبار الدنيا أعطاهم نعيما لا ينفد في الآخرة بالنعيم الحسي والمعنوي نتيجة أنه اختبرهم في هذه الحياة الدنيا. إذا نحن مخلوقون لحكمة بالغة، لا ننظر إلى الحياة على أنها المستقر، ولا على أنها الوطن كما يفعل الملحدون، وعلى أنها الأساس. فإذا بهم يحزنون لفقد شيء من الحياة ولا يجدون ما يصبرهم على ذلك. الله عز وجل بين لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، أن هذا الكون كله مخلوق لغاية، وأن هذه الدار دار ابتلاء ودار اختبار، مطالب منك أن تنجح في هذا الاختبار. إن ابتليت بالسراء شكرت، وإن ابتليت بالضراء صبرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن أمره عجيب لحبه لله، لمعرفته بالله، لتعظيمه لله سبحانه وتعالى في جميع أحواله على حال واحدة: في السراء شاكر وعابد لله سبحانه وتعالى، في الضراء صابر وراضي عن الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذه الحياة الدنيا هي مجرد اختبار، وهو يريد أن ينجح في هذا الاختبار فحسب. فلذلك هو حريص على مرضات الله وعلى ما يرضيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه هي الحكمة التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، لماذا خلق الله عز وجل الخلق لعبادته؟ لأن هذه الدنيا ابتداء، هذا الخلق ابتداء مخلوق لهذه الغاية، مختبر لكي يعبد الله اختيارا. شاءت حكمة الله، شاء الله بحكمته أن يكون الأمر كذلك، أن نعبد الله اختيارا، وأعاننا على ذلك، فنحن مطالبون أن ننجح في ذلك الاختبار. لذلك كانت العبادة هي المهمة الأساسية، الوظيفة الأساسية لكل إنسان منا، التي بها نتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، اللي هي الغاية التي ينبغي أن يطمح إليها كل مسلم، لما فيها من العطاء ولما فيها من النعيم. المفروض أن غاية كل إنسان منا أن يكون من هذه السلة المباركة الطيبة التي تتنعم بعطاء الله وبجنة الله سبحانه وتعالى، ويدخلون جنة الله، هذا الملك العظيم الذي قال الله في شأنه: فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك كبير إلى درجة أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة هذا الذي كان يسير على الصراط وتلفح النار طار وينجو طار، فلما نجا قال: تبارك الذي نجاني منك. إيه اللي هو ناجح إن صح التعبير بنسبة 51%، اللي هو يدوب ناجح الحركرك، آخر أهل الجنة دخولا من الجنة هذا الرجل، فإذا به له 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال ملك الدنيا، الدنيا بما فيها له 10 أمثال الدنيا. فالشاهد أن الجنة ملك عظيم وعطاء كبير أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. فطموح المسلم هدفه الأساسي اللي ما ينفعش إن هو يغيب عن ذاكرته، وكل الأهداف القريبة اللي هي الأهداف الدنيوية تنظم وفق هذا الهدف الأساسي، أن يكون الإنسان من هذه السلة المباركة التي تتنعم بهذا الملك العظيم وتدخل جنة الله. فيقول الله لهم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة. إذا تعالوا نتأمل في هذا النعيم وفي هذا العطاء، لنعرف الهدف الذي لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: هل رضيتم؟ تأملوا هذه العبارة. أناس دخلوا الجنة، رأوا الملك العظيم، رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، وعلى الرغم من ذلك يقول الله لهم: هل رضيتم؟ بعد كل هذا العطاء، لما تنعم أحد بكل ألوان النعيم وتعطيه كل ما يشتهيه، ثم تقول له: أنت راضي بعد ذلك؟ ما هذا العطاء وما هذا الفضل وما هذا الإكرام؟ إكرام ما بعده إكرام أبدا، تدليل ما بعده تدليل أبدا، سبحان الله العظيم. فيقولون: وما لنا لا نرضى، سبحان الله، ده احنا في نعيم وفي عطاء، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. يبقى الفئة اللي دخلت الجنة عارفة حتى أقل أهل الجنة لا يظن أنه لا يوجد أحد، أقل واحد في الجنة، آخر واحد، أدنى منزلة في الجنة، لا يظن أن أحد أنعم منه، شاكر أنه هو أنعم واحد في الدنيا. وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. هنا يقول الله لكم، عشان نركز في الهدف اللي المفروض ما يغيبش عنا، هنا يقول الله لهم: أفلا أعطيكم أفضل من هذا؟ تخيلوا كده، أفضل من الجنة وما فيها من النعيم. فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ هو في إيه أفضل من الجنة ومن نعيم الجنة ومن عطاء الجنة؟ فيقول الله لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. رضا الله أعظم من نعيم الجنة. قال الله: ورضوان من الله أكبر. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم يسر لنا ما يرضيك، وحبب إلينا ما يرضيك، ويسر إلينا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. ورضوان من الله أكبر. فرضا الله هو أعظم غاية وأعظم نعيم لأهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا الهدف اللي المفروض المسلم يطمح إليه هو ما ورد في هذا الحديث، اللي هو أن يتحصل على رضا الله. الوسيلة للتحصل على رضا الله هي العبادة الحقة، العبادة الحقة، أركز في هذه الجزئية، العبادة التي أرادها الله. اسمحوا لي أن أقول إن صح التعبير، يعني العبادة التي يريدها الله ليس في العبادة التي نقوم بها، لأن أحيانا العبادة التي نقوم بها يكون فرق كبير بينها وبين العبادة التي يريدها الله، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا هذه هي الغاية، فالإنسان يخطط لمستقبله. إحنا كتير بيخطط لمستقبله القريب وبينسى المستقبل البعيد. المستقبل القريب اللي هي احتياجات الإنسان في الدنيا ومستقبل الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لا حرج ولا نمانع أبدا أن الإنسان يخطط لمستقبله الدنيوي. قال الله: فما حصدتم فذروه في سنبله، ده تخطيط للدنيا، ما فيش مانع، لكن بالقدر الذي لا يؤثر على الهدف الأساسي، وهو التحصل على رضا الله ودخول الجنة، على القيام بالوظيفة الأساسية التي خلقنا من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة التي تجلب للعبد خير الدنيا وخير الآخرة، العبادة التي تجلب معية الله، التي تجلب الأنس بالله سبحانه وتعالى، العبادة الذي إذا أداها الإنسان منا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى ذاق جنة الجنة وهو ما زال على قيد هذه الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. عجبا من أناس يشمون رائحة الجنة وهم ما زالوا في هذه الحياة الدنيا، وقد حصل ذلك لأهل العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. هم في جنة الانقياد والاستسلام والإقبال على الله، جنة الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، الذي عناها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر والطاعة والعبادة والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالشاهد أن القرب من الله سعادة، القرب من الله نجاة في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم أهل الجنة نعيما هم أقربهم من الله، حتى في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، قال الراوي، وأراه قال: وفوقه عرش الرحمن. فأسعد الناس في الجنة هم القريبين من الله سبحانه وتعالى، أسعد الناس في الدنيا هم أهل العبادة والذكر والقرب من الله سبحانه وتعالى، تلكم العبادة التي تجلب ذكر الله لنا ونحن ما زلنا في هذه الحياة الدنيا، فاذكروني أذكركم، تلكم العبادة التي تجعل العبد يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلكم العبادة التي تبعد عن الإنسان الحيرة والاضطراب والقلق، لأنه يرضى عن الله ويعرف ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويسير عليه. فرق بين هذا الإنسان المستقيم الذي عرف ما يحبه الله وما يرضى به الله وما يرضي به الله سبحانه وتعالى فيفعله، وبين هذا الإنسان التائه في هذه الحياة الدنيا الذي لا يعرف لماذا خلق ولا أين يذهب ولا إلى أين سيصير، كما قال الشاعر البائس وهو غير مسلم: إلي أبو ماضي جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، إلى آخر هذا الهراء وهذه الحيرة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ففرق كبير بين حال الطائع العابد لله سبحانه وتعالى الذي يريد الله واليوم الآخر، وبين حال الإنسان البعيد عن الله سبحانه وتعالى الذي لم يقم بحق العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى. الشاهد: العبادة تجلب الإنسان سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، فكلما كان الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى كلما رزق لذة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. ولذلك كان بعض السلف يقول في شأن العبادة وقيام الليل ومناجاة الخالق سبحانه وتعالى: نحن في لذة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لأن القرب من الله هو الجنة الحقيقية بفضل الله سبحانه وتعالى. القرب من الله بيجعل الإنسان يتلذذ بالمتاح من عطاء الدنيا ويتمتع به تمتعا كبيرا، ودي فرق الإنسان السعيد في حياته اللي هو يسعد في حياته، هو الذي يستطيع أن بدلا من أن يتطلع إلى غير المتاح يتلذذ بالمتاح ويتمتع به متعة كبيرة بفضل الله عز وجل. أمامك نعم متاحة وأمامك تطلعات، ابذل ما تستطيع لتأخذ هذه التطلعات، لكن في الوقت الحالي لا تنغص حياتك ولا تنغصي حياتك، وتمتعي بالمتاح تمتعا كبيرا. هكذا فالعبادة بترزق الإنسان القناعة والرضا عن الله سبحانه وتعالى، فيستطيع أن يستمتع بحياته. ليس هذا مقام الحديث عن فضائل العبادة، فهذا له شأن آخر وكلام كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما أنا كل ما قلت هذا مقدمة لأجل مسألة العبادة بين الصورة والحقيقة، إن أولا ينبغي أن نعلم قيمة العبادة في حياتنا، وأن كل إنسان منا له وظيفة أساسية، وظيفتنا الأساسية العبادة الحقة لله، لأن الكون ده اتخلق لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يخلق فيه الإنس الجن والإنس ويكونوا مكلفين ويعبدوا الله اختيارا. فلذلك انتظام الكون يكون بعبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما يعني تنقص العبادة في هذا الكون على قدر ما يختل توازن الكون. ولذلك قال الله سبحانه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فكلما نقص العلم، لأن فسر أهل العلم هذه الآية بموت العلماء الذين يدلون الناس على الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكلما نقص العلم ونقص ما يدل على الله، فنقصت بالتالي عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا نقص في الكون واختلال لتوازن الكون. لذلك الكون لو خلى من عبادة الله لا يستحق البقاء. لذلك الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حيث لا صلاة ولا صيام ولا توحيد ولا عبادة لله، وقد هدمت الكعبة. فالكون إذا لم توجد فيه عبادة لا يستحق البقاء، فيهد من أساسه وتقوم الساعة. كذلك حياتنا في هذا الكون تنتظم بعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لو أتت ثمرتها الحقيقية في قلب كل إنسان منا وفي قلب كل عابد لله ستؤثر على المعاملات، فيتغير وجه الحياة. الذين يؤدون العبادة والعبادة لا تؤثر على أخلاقهم وعلى تعاملاتهم، فيقينا في عبادتهم خلل، يقينا في عبادتهم خلل. في فرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة، بين من يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويعبد الله بتذلل وخشوع وإقبال على الله عز وجل، وبين من يصلي يعني لمجرد إن هو يعني يقيم العبادة بشأن الصورة. كثر هم الذين أصبحوا يؤدون صورة العبادة، شكله بيصلي، شكله بيصوم، شكله بيزكي، شكله يحج، شكله بيعتمر، بيؤدي الصورة الظاهرة. والصورة الظاهرة دي مش وحشة، مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا مطالب أن أؤدي العبادة بالصورة الظاهرة كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يجب مع هذه الصورة الظاهرة أن تكون بإخلاص لله عز وجل، وأن أؤدي مفهوم العبادة. طب إيه هو مفهوم العبادة؟ حقيقة العبادة أنا لا أريد أن أتعب حضراتكم بتكسير نوايا عند كل عبادة، وعد واستحضر نوايا هنا وهناك، وإن كان هذا ليس سيئا، لكن أنا في الجملة عاوز أضع في ذهن كل واحد منا، وأذكر نفسي بهذا قبلكم يعلم الله، إن أنا قبل ما أفعل أي عبادة اسمها عبادة، يعني العبادة أصلها التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى العبادة لازم يكون فيها أنا بعمل أي عبادة، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، صدقة، أي شيء، معاملات حسنة مع الناس ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، صلة رحم، أفعل قبل ما أفعل هذا الشيء أفعله أن بقلبي كده أنا أفعله خضوعا لله سبحانه وتعالى، انقيادا لله، لأن الله أمر، لأن الله قال، فإذا أستسلم للعبادة وأفعل العبادة لأن الله طلبها مني، لأن الله أمرني بذلك تعبدا ورقا لله سبحانه وتعالى، أستحضر وأنا أؤديها أنني أفعلها تعبدا لله، رقا لله، طلبا لمرضاته سبحانه وتعالى، ليرضى عني، ليدخلني جنته، لأنجح في اختبار الدنيا، ليرزقني التوفيق، ليعينني على طاعته سبحانه وتعالى، وفي قلبي وقلبي قد امتلأ حبا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، أفعل العبادة وقلبي قد امتلأ حبا لله عز وجل. ففرق بين الإنسان اللي دخل أما سمع الصلاة، والأخت اللي سمعت الصلاة قالت الله أكبر ودخلت تصلي، على شو اتوضت وصلت ونقرت الصلاة، أو حتى لم تنقرها وصلت، لكن دخلت بقلبها في الصلاة وخرجت بنفس القلب. أي إنسان يدخل بقلبه في صلاة، بقلبه في صلاة ويخرج بنفس المستوى القلبي، فهذا صلاته فيها خلل، لأن المفروض أن الصلاة تؤثر على القلب، فيخرج من الصلاة بقلب آخر قد ازداد إيمانا، لأن في عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا ما استشعرتش بعبادتي التي أفعلها لله أيا كان نوع هذه العبادة زيادة في الإيمان، يبقى يقينا أنا أديت الصورة الشكلية للعبادة، الصورة الشكلية للعبادة. أنا هنا، إحنا هنا في مقام مش مجرد إن إحنا نتحدث عن جوانب رقائقية، إحنا عايزين نتعلم إزاي أؤدي الصورة الحقيقية لعبادة الله سبحانه وتعالى كما أرادها الله سبحانه وتعالى. مع ضغوط الحياة وكثرة الانشغالات ضاعت مننا روحانية العبادة ونحن لا ندري، فأصبحنا أول ما نسمع الصلاة كده نقوم نتوضى ونصلي علشان نفسنا اللوامة ما تلومناش وتقول إن إحنا ما صليناش، خلاص صلينا. لكن هل ازددت إيمانا بهذه الصلاة؟ هل أخذت أجرا عالية؟ مش إحنا بنتنافس على الأجر في هذه العبادة؟ طب هنا مفاجأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها. الله أكبر. يعني ممكن واحد يدخل الصلاة ويخرج بنصف أجر. إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، على إلا تسعها، إلا عشرها. يعني ممكن واحد يخرج بعشر أجر على قدر الخشوع في الصلاة، الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد العبادة إذا أديناها بخشوعها، بخضوعها، بتذلل وانقياد لله سبحانه وتعالى، ستؤثر على المعاملات بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق، فينتظم الكون. ليه؟ لأن العبادة من أهدافها ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا أقوم بالعبادة؟ قال الله: وأقم الصلاة لذكري. فمن مقاصد العبادة ذكر الله. يعني إيه ذكر الله؟ أن يكون الله مني على بال، أن يكون الله مني على بال، أذكر الله والحساب واليوم الآخر وأنني راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيؤثر هذا على معاملاتي وعلى أخلاقي وعلى أفعالي إلى غير ذلك. العبادة اللي هتذكرني بالله سبحانه وتعالى وتجعلني أزداد إيمانا هي التي أؤديها بحقيقتها. إيه هي الحقيقة؟ كما قلت معنى التعبد التذلل والخضوع. يبقى لابد أن أستحضر في العبادة الخضوع لله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين حال إنسان دخل في الصلاة وخرج منها كما هو، وبين إنسان استحضر عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، مثلا حين يذهب الرجل إلى المسجد، واحد كده اتوظف بيته ونزل وراح يصلي في جماعة، مأجور وما شاء الله، لكن فرق بين اللي دخل وصلى وخرج وما عندوش انقياد وحضور قلب وتذلل، وبين من ساعة ما بيتوظف البيت وهو بيستحضر أنه يتذلل لله سبحانه وتعالى، وأنه يتوضأ ويخرج، لأن الله قال الله أكبر في الأذان، يعني أكبر، أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فيترك ما في يده ويصلي. وكذلك المرأة في بيتها وقتها، أول ما تسمع الأذان أحب الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فتسارع للصلاة في وقتها وتتوضأ، فالله أكبر من كل شيء في أثناء الوضوء، فأستحضر بقلبي أن الله أكبر من كل شيء، وأنني لي عندي حاجة اسمها قربة الوقت، وطالما أن الأذان أذن فقربة الوقت هنا الصلاة، فأستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، فبدون ما أشعر أترك كل ما في يدي. ده كان بعض السلف إذا ضرب بالمطرقة إذا رفع يده لكي يضرب بالمطرقة إذا سمع الأذان ما ينزلش يده، يتركها تعظيما لله على قدر التعظيم. أنا كنت يعني بتحدث مع بعض مشايخي من سنين يعني كبيرة في شأن الصلاة، فقال لي أحد مشايخي كلمة غاية في العجب، في وكان يقصد بها تربيتي بذلك، فبقول له يا شيخنا، كنت بتكلم معاه في مسألة إن كتير من الناس ما بيذهبوش إلى الصلاة أو إلى المسجد يعني في بداية الوقت، ما بيسمع الأذان بيتأخر لغاية ما يروح على الإقامة، فكنت بتعجب من هذا الحال. فقال لي شيخي في ذلك: إنما شرع الأذان لتنبيه الغافل، إنما شرع الأذان لتنبيه الغافل، يعني الأصل إن الإنسان اللي هو حريص على طاعة ربه هو اللي بيترقب وقت الصلاة، يترقب وقت الصلاة، حاله كحال المؤذن اللي هو يا ترى وقت الصلاة جه ولا لا، متعلق بالصلاة، وقتها جه ولا لسه ما جاش، لسه 5 دقائق ولا لسه دقيقتين، هو الحريص على مراقبة وقت الصلاة ووقت العبادة. طبعا دي حال لا يصلح إليها كل الناس، لكن على قدر ما في القلب من إيمان، من تذلل وخضوع وتعظيم وإجلال وإكبار لله سبحانه وتعالى، على قدر ما يهوى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويسعى إليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى. وفرق كبير بين حال شخص كما قلت لكم لا يراعي هذا وبين من يراعي مثل ذلك. اللي دخل المسجد، المثال اللي انا كنت بضربه مثلا، اللي راح المسجد عادي، واللي راح وعارف ان في ذكر اول ما يدخل المسجد الرسول علمه له، فعلمه لنا ليه؟ عشان نستحضر انا داخل المسجد اعمل ايه؟ ان تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اذا انا داخل اصلي سواء في المسجد، والمرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، إن وقت الصلاة أنا داخل أتلمس رحمة الله سبحان، ببحث عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى على قدر ما في قلبي حقيقة العبادة، إن أنا وقت أداء العبادة أستحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى والتذلل والخضوع لله عز وجل، أنا عبد لله، ملك لله، أمرني في هذا الوقت أن أكون مصليا، وأمرني في وقت آخر أن أكون محسنا لعشرة زوجتي وأنا في البيت، وأمرني وأنا في الطريق أن أفعل عبادة أخرى وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل وقت له قربة وكل وقت له عبادة أؤديه بخضوع لأن الله أمرني، كأني أقول بلساني حالي: والله لو لم تأمرني يا رب لا أفعل، أو لكنت سرت على هوايا وعلى شهوات، لكني أفعل تعبدا وتذللا لك يا رب العالمين، رجاء العبادة، رجاء الرحمة. فالشاهد فحين أصلي مثلا كصورة من صور العبادة أتلمس رحمة الله سبحانه وتعالى وأتلمس رضا الله عز وجل. يحضرني معنى عظيم جدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق السلافة، أنا مش هشرح الحديث لأن شرحه يطول، لكن ناخد جزئية صغيرة منه. السلاسة اللي دخلوا على المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعطي درس، قال في الحديث أحدهما الأول: أوى، أنا عايز أقف مع كلمة أوى، أوى فآواه الله. أنا أستحضر هذا المعنى ويؤثر في وجداني تأثيرا عجيبا. الراجل ده دخل المسجد شايف حلقة مجلس علم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فرجة، فأوى، كلمة أوى إذا استشعرناها نستطيع أن نتخيل هذا الرجل وهو يذهب بجسده وبوجدانه وبحرصه، متلهفا متشوقا للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف دينه وليعرف ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا داخل إلى الصلاة، آوي إلى الصلاة بجسدي وبروحي وبوجداني، آوي إلى الصلاة طلبا لرضا الله، أوى فآواه الله. على قدر ما نقبل على الله، على قدر ما يقبل الله عز وجل عليه، على قدر ما نري الله من أنفسنا أننا نريد الله حقا، وأننا نريد الله صدقا، وأننا وإن أخطأنا وأننا وإن عصينا فذلك لضعفنا، لكن ليس عن تجرؤ على الله سبحانه وتعالى، وإنما الأصل أننا نحب الله سبحانه وتعالى ونبتغي رضاه ونبحث عن رضاه سبحانه وتعالى ونأوي إلى ما يرضيه بقدر طاقتنا. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فنأوي إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى على قدر طاقتنا، فيأوينا يوفقنا يعيننا سبحانه وتعالى. الصورة الحقيقية للعبادة هي حدوث التذلل والخضوع، وأفعل وأفهم ما أقوم به بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الحال يكون عظيما جدا بالنسبة للإنسان إذا فعله. على سبيل المثال، من أقرب العبادات من أفضل العبادات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر له أجر عظيم كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذكر معا يعني أمرا عظيما جدا جدا جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني من إنفاق الذهب والفضة. تخيلوا عبادة بهذه الطريقة، خير الأعمال أزكاها عند الله، أرفعها في الدرجات، خير من إنفاق الذهب والورق، التصدق بالمال الكثير، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. بلى يا رسول الله، ما هذا؟ قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. هل المقصود هنا بالذكر اللي احنا بنسمعه من الناس وبنشوفه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله السين وراء بعض كده ومش فاهمين معناها؟ فقال بعض السلف يقول: رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحا. في فرق بين واحد بيقول سبحان الله عادي كده، وطبعا مأجور لانشغاله بذكر الله، لكن الأجر بيعلو على قدر ما وقر في القلب. وفرق بين إنسان بيقول سبحان الله ويستشعر تنزيه الله كأنه يستحضر كل شرك وكل عصيان موجود في هذا الكون، ويقول سبحانك يا رب تنزهت عن معصية العاصين وعن جهل الجاهلين وعن شرك المشركين وعن كفر الكافرين وعن إلحاد الملحدين. يود بقوله سبحان الله أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل معصية موجودة في هذا الكون. في ذلك كأن قلبه وهو يقول سبحان الله يمتلئ حسرة على الذين لا يعرفون من هو الله سبحانه وتعالى، عن الذين لا يرجون وقار الله سبحانه وتعالى. نستشعر تلك الحسرة في قول سيدنا نوح عليه السلام لقومه وهو يدعوهم إلى الله ويتعجب كيف يشركون بالله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ازاي انتم ما بتعظموش ربنا وبتعصوه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، الا تعرفون من هو الله؟ نستشعرها في قول ابراهيم عليه السلام حين قال لقومه لما عصوا واشركوا بالله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين. يعني كأنه يتحصر، كيف تفعلون هذا العصيان وكيف تتجرؤون على الله الذي خلق فسوى وقدر وهدى وأنعم بما لا يعد ولا يحصى، الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، كيف تفعلون؟ فما ظنكم برب العالمين، ما ظننتم في الله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى من النقص لكي تتجرؤوا عليه سبحانه وتعالى؟ ما ظننتم في شأن الحساب وقدرة الله على إرجاعكم وإعادتكم حاجتكم مرة أخرى للحساب والوقوف بين يدي لكي تتجرؤوا على الله مثل هذا التجرؤ. فكل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإذا به يود أن ينزه الله عز وجل عن جهل الجاهلين به. فكل من عصى الله فهو جاهل بالله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان الله وقد امتلأ قلبه حسرة على كل كفر وكل شرك وكل عصيان لله، ويقول يا رب أنت تتنزهت عن كل هذا العصيان، أنزهك عن كل ذلك، أنا بريء من هذا يا رب العالمين. فرق بين هذا وبين الآخر الذي لا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. كلمة لا إله إلا الله، كلمة اللي بتدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فرق بين الإنسان بيقول لا إله إلا الله كده وله أجره، ما بقولش إن ملهوش أجر بل لأن هذا من أفضل الذكر، لكن فرق بين من يقولها وبين من يعظم أجره إلى درجات عالية جدا، لأنه يقولها بمعناها تؤثر في قلبه، فيقول لا إله إلا الله كأنه عامل مظاهرة، لا إله إلا الله في قلبي كأنها مظاهرة، كأنه بيقول لا إله يا رب أنا بريء من كل إله يعبد في الأرض من دونك، يا رب أنا بريء، بريء من كل الشرك ومن كل الكفر ومن كل الإلحاد ومن كل ما يعبد، لا إله إلا الله أنت وحدك. فينخلع قلبه أثناء قوله بلا إله إلا الله من كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى، ومن كل كفر وكل شرك وكل عصيان على وجه الأرض، ويأوي بقلبه إلى الله، إلا الله أنت وحدك إلهي وسيدي ومولاي المعبود الذي تستحق العبادة، فيقولها وهو يستشعر هذا الإجلال وهذا التعظيم. إذا قالها الإنسان 100 مرة بهذه الطريقة في أذكار الصباح أو في أذكار المساء أو 10 مرات على الأقل في ذلك، أيظن منه بعد ذلك عصيان وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى؟ ولو فرض ولها وعصية ستذكره معاني هذه الكلمة بالاستغفار وبالتوبة والعودة من قريب إلى الله سبحانه وتعالى. العبادة أن نفعلها بتذلل، أن نفعلها بخضوع، ليس هذا مقام. يعني لو مسكت كل عبادة فيها معنى من هذا المعاني، وهذا يطول شرحه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أريد أن أضع أيدينا على مسألة الأصل الذي ينبغي أن نفعله أن نؤدي العبادة على حقيقتها. حقيقة العبادة هي إيه؟ التذلل، الخضوع، الانقياد، الإجلال، الإكبار، التعظيم لله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما في القلب من معاني التعظيم والإجلال والإكبار والانقياد والمحبة والخوف والرجاء إلى الله، على قدر الأجر بفضل الله عز وجل. العبادة سواء كانت ذكر، تسبيح، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمر، أي نوع من أنواع العبادة، لما أؤديها إلى الله بتختلج المعاني. لما أتفكر فيها معاني الحب مع الخوف مع الرجاء، هذه المعاني تمتزج شوية. في سجدة يأتيه خوف من ذنوبه ومن عصيانه، وفي سجدة يستشعر إنعام الله عليه فيشكر ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويحب ربه سبحانه وتعالى. في سجدة يرجو الله ورحمته ومغفرته مهما عصى، ويعلم أن الله غفور رحيم، فيأوي إلى ربه سبحانه وتعالى. وهو من قبل الدخول في العبادة استصعر الانقياد والتعظيم والإجلال لله عز وجل، وأنه ذهب للعبادة انقيادا لله. كل عبادة أنا ببحث فيها عن شيء هو رضا الله سبحانه وتعالى، فأستحضر التذلل والخضوع أي قبل أي عبادة بذلك، ويكون في داخل قلبي من أول العبادة إلى آخرها، وأفعلها بمحبة وإجلال وتعظيم لله عز وجل، وأعرف معناها على قدر ما أستحضر فيها من مثل هذه المعاني، وتكون ممتلئة في قلبي. لا يشترط أن أقول تكون مليئة في قلبي، يعني حاضرة في قلبي، وأنا أذكر وأنا أسبح وأنا أؤدي العبادة على قدر ما تؤتي أكلها، فتثمر في القلب إيمانا، فيزداد العبد به إخلاصا وإخباتا وإيمانا لله سبحانه وتعالى وعطاء. وعندئذ يسعد في الدنيا ويتلذذ بها ويعرف قيمتها، ويعرف ويجد برد اليقين في قلبه، وتحدث له الطمأنينة، ويزول ران العصيان، ويقبل ويقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته ويأوي إليه ويستشعر قربه من مولاه سبحانه وتعالى، فلا يرضى بالدنيا بديلا، يجد أن لذته في القرب من ربه سبحانه وتعالى، يستشعر أنها راحته وأن ما سواه فيه شقاؤه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: أرحنا أرحنا بها يا بلال. فالعبادة راحة وقرب وإخبات وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ما أردت أن أقول، أو بعض مما أردت أن أقوله، إلا فالحديث عن العبادة يطول جدا في أركانها، في شروطها، في ضوابطها، في استحضار معانيها عند كل عبادة. هذا كله له يعني وقته، لكن ما الأصل الذي إذا وضعناه في حسباننا سنؤدي حقيقة العبادة فتغير من أخلاقنا؟ قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدنا إنسانا يصلي ولا يبتعد عن الفحشاء والمنكر، فهذا معناه أنه صلى لكن ما أقام الصلاة، ما أقامها بخشوعها بخضوعها بإقبال، لأنه لو أقامها سيكون الله منه على بال ويزداد بها إيمانا. فهذا الإيمان يدفع الشهوات ويدفع الشبهات. أي نعم، يستطيع الإنسان أن يثبت أمام الشهوات وأمام كل الفتن مهما عظمت بحسن عبادته لله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أريد أي إنسان بيتوب ويرجع للمعصية وقلبه بيتأثر بأي فتنة موجودة أمامه، لا أريد أن يتهم من حوله، إحنا نتهم أنفسنا، ضعف فينا. نعم، الشبه الموجود حوالينا فتنة، قد توجد فتن كثيرة، لكن الذي يتأثر بالفتنة هو القلب المريض. أضرب مثال على ذلك، قال الله سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأمر الله المرأة ألا تخضع وتترقق في الكلام أمام الرجال علشان ما يطمعش اللي في قلبه مرض. يبقى خضوع المرأة بالقول فتنة، لكن اللي بيتأثر بيها هو صاحب القلب المريض، لأن صاحب القلب السليم لا يتأثر بذلك، لأن صاحب القلب السليم من كثرة عبادته لله ومن كثرة إبعاده لران المعصية ومن كثرة إنكاره للفتن، لما بيشوف فتنة بيشوف معصية بينكرها بقلبه ولا يحبها ولا يحبها، ويكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فكل لما هنشوف معصية وأنكرها فينكت نكتة بيضاء أخرى وأنكرها نكتة بيضاء، حتى يصير كما في حديث حذيفة: القلب أبيض كالصفا، اسمعوا، لا تضره فتنة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر. فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى لأهل العبادة ولأهل التقى والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالعبادة إذا أديناها على الوجه المطلوب سنثبت بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، سنستجلب بها رحمة الله عز وجل ومعية الله وتوفيق الله، ولا نتأثر بالفتن مهما كثرت، وتكون سبيلا إلى الثبات والتوفيق. فما أحوج أن نستحضر هذه المعاني، ده من حيث التأصيل. علشان أصل إلى ذلك في أرض الواقع محتاج إلى مجاهدة وإلى استحضار لذلك وإلى تذكير للنفس بذلك. فعلى قدر ما نذكر أنفسنا بذلك ونجاهد أنفسنا، على قدر ما نعان هنترقى مرة بعد مرة إلى نصل إلى أن نصل إلى المطلوب بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولعلنا يعني إن قدر الله بقاء ولقاء في إحدى المرات نبين كيفية مجاهدة النفس للترقي في العبادات وما إلى غير ذلك. لكن استحضار هذا الأصل العظيم العظيم في العبادة ومحاولة تحصيله على ما ذكر، ستتغير وجه الحياة وسنجد بها لذة ونؤدي حقيقتها كما أراد الله سبحانه وتعالى. والله وددت لو أني يعني تعرضت لكل عبادة ولبيان ما يستحضر فيها، لكن عموما هذا الأصل العظيم لو جعلناه نصب أعيننا دائما يعني مش عاو يعني لا أريد أن أشوش عليكم بنيات كثيرة، لكن استحضار هذا الأصل فقط ومحاولة تحقيقه أثناء العبادة، هو أني أفعلها تذللا وخضوعا ورقا وحبا وخوفا وإجلالا وإكبار لله، وأستحضر هذه المعاني بقلبي أثناء العبادة، ستتغير القلوب بإذن الله عز وجل، ونجد فرقا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا.